بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال مع القاعدة لا ثواب إلا في النية. ذكرنا حكم هذه القاعدة في العبادات، وذكرنا بعد ذلك في الجهاد والقرآن وعن غير ذلك، ثم ذكرنا أيضا المعاملات، والآن نتابع في تطبيق هذه القاعدة. نعم.
وأما الضمان فهل يترتب في شيء بمجرد النية من غير فعل؟ فقالوا في المحرم إذا لبس ثوبا ثم نزعه ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدد الجزاء، وإن قصد ألا يعود إليه تعدد الجزاء بلبسه.
هل الإنسان في الإحرام ما بيلبس لباس المخيط؟ طب لو لبس شو الحكم؟ عليه الكفارة. فإذا كانت الآن الكفارة أكثر من يوم وليلة، أكثر من يوم فقط أو ليلة، فعليه دم، ولو كان أقل فعليه صدقة. طيب لو هذا الإنسان يعني نزع الثوب بعد ما لبسه 3-4 ساعات عليه صدقة، لكن نسأل الآن أنت لماذا نزعته؟ بلك بديش تحوه ورجع لبسه. إذا هو الآن عمليا نوى أن يعود إلى اللبس مرة ثانية، عودته إلى اللبس مرة ثانية كأنه بقي لابسا، فبالتالي لا يتعدد الجزاء. أما لو كان في نيته أن ينزعه توبة إلى الله عز وجل لأنه محظور الإحرام ولا يعود إليه، فثم عاد يلزمه ضمان جديد. إذا هنا إيش عملت نية العود في عدم تعدد الضمان. نعم.
وقالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة.
المودع لو أنا وضعت عندك ثوبا وديعة، نسأل بقى هذا الإنسان المودع لبس هذا الثوب، نسأله بقى يا ترى لماذا لبسته؟ يقولك والله ما ينسرق. إذن هو لبسه بنية الحفظ، أما لو لبسه بنية الاستعمال صار متعديا. الأحيان إنسان مثلا ممكن ذهب، إذا كان مثلا يعني زوجته مثلا بيحط الذهب بإيده ما بيخليه مثلا زين، ليه؟ مو عشان يلبس ذهبي، وإنما ليحفظ المال من خلال زوجته. إذن قد يكون الشيء يلبس للحفظ. نعم.
وقالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن نيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان.
إذا كان يعني لبسه للاستعمال، إذا صار متعديا. طيب هو الآن خلعه لكن في نيته أن يعود إلى لبس مرة ثانية، فنقول إذا التعدي لا يزال قائما. طيب هو عمليا مو لابسه هلا، لكن في نيته أن يعود، وجود النية في العود إذا معنى كأنه لا يزال متعديا. نعم.
وأما التروك
يعني لو هلك هذا الثوب وهو يعني ليس لامسا له يضمن بوجود نية العود. نعم.
وأما التروك
شو التروك إخوانا؟ ترك الأعمال بالدنية، ترك العمل، هي التروك. هلا اللي مر معنا كل سابق كل الأفعال سابقان أفعال فيها إيجاب، يعني فيها فعل. أما الآن سنقول ما حكم ترك الفعل بالدنية أو لا؟ نعم.
كترك المنهي عنه.
هل يشترط فيه أن يتركه لله عز وجل؟ يعني لو إنسان الآن بعمره ما خطر على باله شرب الخمر ولم يتركه لله عز وجل، شو الحكم؟ قال صح تركه لكن لا ثواب له، لا ثواب له. لابد أن يلاحظ أن الترك لأجل الله عز وجل. إيه نعم. إذا هلأ إخوان إنسان يعني قرأ عن أضرار التدخين وما شابه ذلك فتركه خوفا على صحته، شو بنقول له؟ هذا الترك صحيح لكنك لا أجر لك، لأنك تركته خوفا على صحتك وليس خوف من الله عز وجل. نعم. الإنسان منا أخواني لو هلأ ترك الزنا إن أمر معيب لا يليق بنا وما شابه ذلك، شو الحكم؟ أيضا لم يتركه لأجل الله، نقول لا شيء عليه لكن ما له أجر. نعم.
فذكروه في الأصول في بحث ما تترك به الحقيقة.
نعم.
عند الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
فذكروه في نية الوضوء، وحاصله أن ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي.
يعني إنسان الآن نهي عن الزنا فما زنى، لكن ما كان عنده نية صالحة وإنما ترك الزنا ولم يلاحظ أنه الآن ترك لأجل الله عز وجل، برئت ذمته من النهي لكن لا أجر له. نعم.
وإنما لحصول الثواب بأن كان كفا، وهو أن تدعوه النفس إليه قادرا على فعله فيكف نفسه عنه خوفا من ربه فهو مثاب.
هذا المثاب إخوانا بإيش؟ إذا ألزم نفسه ترك العمل لأجل الله عز وجل. طبعا الكف إخوانا عمل مهم، أنا عندما أمنع نفسي عن عملين هذا عمل في مجاهدة كبيرة، نفسي تتوق إلى هذا الأمر وأنا أمنعها. هل حسب الظاهر هذا إيش؟ يعني ليس بعمل لكنه في الحقيقة هو عمل، وعمل هام جدا. نعم.
وإلا فلا ثواب على تركه. فلا يثاب على ترك الزنا وهو يصلي، ولا يثاب العنين على ترك النظر، ولا البصير على ترك النظر المحرم. وعلى
ترك إيش العنين؟
الزنا.
أيوة على ترك الزنا. نعم. لماذا؟ إنه بالأصل عاجز عنه. وكذلك الأعمى لو ترك النظر نقول هو بالأصل عاجز عنه. فشو قال لك فوق سابقا؟ إنه إذا كان في التروك إنه هو الكاف، ولا بد أن يكون قادرا عليه. ما هي؟ لا بد أن يكون قادرا عليه. شفنا أخوانا فوق.
أن تدعوه النفس إليه.
أيوة.
قادرا على فعله.
أن تدعوه النفس إليه وأن يكون قادرا على فعله. أما الأعمى الآن حتى لو تمنى النظر ومع ذلك لا يكون قادر عليه لا يسمى فعله كفا. نعم.
وعلى هذا قالوا في الزكاة لو نوى مال التجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة.
لو نوى مال التجارة أن يكون للخدمة، نوى أن يترك عنه وصف التجارة، هو اشترى للتجارة إذا في زكاة، نوى أن يلغي عنه وصف التجارة وأن يعيده مال عادي صار حاجة أصلية، نقول ترك التجارة يكتفى فيها بالنية، بينما إثبات وصف التجارة لابد أن يكون من مقرونا بفعل وهو العقد. إثبات وصف التجارة لابد أن يكون معه فعل وهو العقد. هل أنا لو شاري هذا البيت للسكن ثم حبيت بيعه ومضى عليه سنة وما انباع معي، بزكي عليه زكاة تجارة؟ لا. ليه؟ لأن نية إثبات التجارة شو بدها؟ بدها عقد. أما نية ترك التجارة يكتفى فيها بالنية ولا تحتاج إلى العقد. يعني لو أنا شاري للتجارة ثم حبيت أني ألغي عنه وصف التجارة، بمجرد النية التغى عنه وصف التجارة. نعم.
وإن لم يعمل بخلاف عكسه، وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة. وعلى هذا قالوا في الزكاة لو نوى مال التجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة، وإن لم يعمل بخلاف عكسه.
وإن لم يعمل خلصت بخلاف عكسه. شو يعني بخلاف عكسه؟ يعني إذا كان شيء كان لي كان مال تجارة، وهي إذا كان شيء كان مال للسكنة ونوى به التجارة لا يصير التجارة حتى يرتبط بعمل وهو العقد. نعم.
وهو ما إذا نوى.
شو هذا؟ شو نقرأ هلا؟ بخلاف عكسه.
إيه. وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة.
شيء أنا شاري الخدمة، عندي عبد شاري الخدمة، ثم نويت في التجارة، هل صار للتجارة بمجرد النية؟ لا. لماذا؟ لابد أن يرتبط هذا القصد وهذه النية بماذا؟ بعمل. نعم.
لا يكون للتجارة حتى يعمل.
ما هو العمل هنا أخواننا؟ هو العقد، أن يكون قد اشتراه للتجارة أو يبيعه للتجارة. نعم.
لأن التجارة عمل فلا يتم بمجرد النية.
طيب.
والخدمة ترك للتجارة فتتم بها.
نعم.
قالوا ونظيره المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة.
طيب، المسافر كيف؟ لو إنسان أراد أن ينشئ السفر، هل يكتفى بالنية؟ لا، لابد أن يجاوز العمران. طيب، طلع من عمران وراح طريق المطار، وصل للمطار، هو بالمطار إخواننا التغت الرحلة وتأجل السفر إلى وقت آخر، فلغى السفر ورجع لوين؟ لبيته. بمجرد ما لغى السفر صار إيش؟ صار مقيما، إلا إذا كان في بينه وبين بلده مسافة السفر. يعني هلأ إنسان مثلا بالمطار مسافة أقل من السفر، نقول طالما الآن نوى السفر، بمجرد ما نوى ترك السفر التغى السفر. إذا صار في عن إنشاء السفر بده نية وعمل. ما هو العمل؟ أن يجاوز العمران. ترك السفر يكتفى به بإيش؟ في النية. هاي الأولى. الثانية
والصائم.
والصائم، الصائم لو أراد أن يمسك يكتفى بإمساكه. لماذا؟ أنه ترك الطعام، الترك بكفي النية. لكن لو أراد أن يفطر، لو نوى الفطر لا يفطر حتى يأكل. نعم.
والكافر،
والكافر إيش؟ إذا أراد الإسلام بمجرد نيته أسلم، والإقرار بقى شيء آخر، إما أن يكون شرطا أو شطرا كما ذكر في علم العقيدة، لكن نيته الإسلام نعم صار مسلما. أما نقول إحنا لو نوى أن يسلم، لو نوى أن يسلم إخواننا لابد أن تكون نية مع العمل هو الإقرار. طيب، لو أنه نوى أن يكفر، ترك الإسلام يكتفى فيها بالنية. نعم.
والعلوفة
كمان، إذا كان شيء عندي أنا إبل أردت أن أسيمها، الإسامة إثبات، هل يكتفى فيها بالنية؟ لا، وإنه بدأ إيش؟ بدأ فعل، لابد من تحقق فعل الإسامة. لكن العلوفة هو ترك الإسامة يكتفى فيها بالنية. نعم.
حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة بمجرد النية. ويكون مقيما وصائما،
ويكون مقيما يعني تاركا للسفر. نعم.
وصائما وكافرا بالنية، لأنها ترك العمل كما ذكره الزيلعي. ومن هنا ومما قدمناه في المباحات ومما سنذكره عن المشايخ صح لنا وضع قاعدة للفقه هي الثانية.
القاعدة الأولى هي لا ثواب إلا في النية، والقاعدة الثانية الأمور بمقاصدها. لكن لاحظنا أخواننا كيف الآن الشيخ عم يذكر القاعدة ويعمل لها تطبيق عملي، كيف نفهم القاعدة وكيف نستخدمها في الفقه. لذلك الآن مررنا على كثير من مسائل الفقه، وليست الغاية معرفة الحكم الفقهي، وإنما معرفة تطبيق القاعدة على هذا الحكم الفقهي وكيفية إدخال الحكم الفقهي في القاعدة. نقف إخوانا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.